الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقال القاضي أبو يعلى من كبار أئمة الحنابلة في كتاب إبطال التأويل، له كتاب سماه إبطال التأويل، قال القاضي: لا يجوز رد هذه الأخبار أخبار الصفات ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها أي ما جاء في هذه الأخبار صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، وإن اشتركت مع صفات الخلق في اللفظ والمعنى العام، لكن إذا أضيف صفات الله إلى الله وصفات المخلوقين إلى المخلوقين حصل التمييز والتخصيص، ولا يعتقد التشبيه فيها بمجرد ورودها ومشاركتها في اللفظ والمعنى العام مع ما وصف به المخلوق، لا يعتقد التشبيه فيها، بل يجب اعتقاد أنها بعد تخصيصها بالإضافة لا تشبه صفات المخلوقين، ولا يشترك المخلوق في صفات الله تعالى بعد تخصيصها بالإضافة. هذه نقطة مهمة نكررها دائما لترسخ في أذهان الطلاب. الاشتراك العام في السمع العام والبصر العام والعلم العام والاستواء العام والنزول العام لا يضر، هذا الاشتراك أمر لا بد منه. والمعنى العام المعنى الكلي العام ليس لأحد، لا للخالق ولا للمخلوق، لكن بعد أن تخصص صفات الله بالله بالإضافة، استواء الله، نزول الله، مجيء الله، سمع الله وبصر الله، وقلت في حق المخلوق سمع زيد وبصر زيد ونزول زيد واستواء زيد، حصل التفريق بينها بين هذه الصفات، لا مشاركة بعد ذلك أبدا. إذا فهمت هذه النقطة استرحت إلى إمرار نصوص الصفات، وأنت مطمئن لأنك لم تقع في التشبيه. ومن فاته هذا الفهم هو الذي يتخبط في هذه المسألة. قال القاضي: لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة، لماذا خص الإمام أحمد بالذكر وعطف عليه سائر الأئمة؟ لأمرين. الأمر الأول، فهو إمامه الذي ينتسب إليه لأنه حنبلي. الأمر الثاني، لأن الإمام أحمد هو الذي برز في ذلك الامتحان الخطير أمام المعتصم بالله والواثق بالله، تلك الفتنة التي بدأها المأمون ثم هلك قبل أن يعمل شيئا، انهزم كثير من أهل العلم، منهم من تظاهر بالموافقة وقلبه مطمئن بالإيمان إن شاء الله، ومنهم من مات، لكن الذي صمد على إثبات صفات الله تعالى والقول بأن القرآن كلام الله وعذب في ذلك وضرب هو الإمام أحمد. لذلك لقبه أهل عصره إمام أهل السنة والجماعة وقامع البدعة. لذلك القاضي نص على اسمه وعطف عليه سائر الأئمة، بمعنى أن جميع الأئمة على عقيدة واحدة، عقيدة الإمام أحمد هي عقيدة الإمام الشافعي شيخه، وعقيدة الإمام مالك شيخ الشافعي، وعقيدة الإمام أبي حنيفة أقدمهم وهو من التابعين، وعقيدة جميع أئمة المسلمين، لا فرق بين عقائدهم، وإن اختلفوا في الفروع الفقهية فعرفت المذاهب الأربعة في الفروع الفقهية، لكن في باب العقيدة كلهم على عقيدة واحدة وهي عقيدة السلف الصالح. وذكر القاضي بعض كلام الزهري ومكحول الزهري ومكحول من كبار أئمة التابعين، ولهم كلام نفيس ينقل شيخ الإسلام أحيانا في بعض كتبه. وذكر كلام الإمام مالك وسفيان الثوري والأوزاعي والليث، هؤلاء الأربعة كما قلنا غير مرة يصفهم شيخ الإسلام بأنهم أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين. الإمام مالك إمام أهل الحجاز، وسفيان الثوري إمام أهل العراق، والأوزاعي إمام أهل الشام، والليث بن سعد إمام أهل مصر. كانت تضرب أكباد الإبل إلى هؤلاء قبل أن تأتي السيارات والطائرات، يطلبون العلم إليهم فيسافرون إليهم، ولذلك يعتبرون أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين. ولهم وفي زمانهم أئمة مثلهم، منهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وسفيان بن عيينة والفضيل بن عياض. فضيل بن عياض سيد الصوفية وعالمهم، فيه تصوف لكن من أعلم المتصوفة ومن أعدلهم ومن أفقههم وأكثرهم اتباعا للكتاب والسنة، لذلك يثني عليه شيخ الإسلام أحيانا فينقل كلامه كثيرا. ولكن لا يخفى على طلاب العلم أن كل من نقل شيخ الإسلام كلامه ليس معناه أنه ذهب منهج السلف تماما، بل قد يؤخذ عليهم أحيانا، منهم الفضيل لأنه شيخ الصوفية، ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي جبل العلم، والأسود بن سالم، وإسحاق بن راهويه أو راهوية كما يقول أهل الحديث، وراهويه عند أهل اللغة، وأبي عبيد القاسم بن سلام صاحب كتاب الأموال، ومحمد بن جرير الطبري، وغيرهم في هذا الباب، وفي حكاية ألفاظهم طول. هؤلاء هم الناس. إذا كان هؤلاء الأئمة، الأئمة الأربعة ومن في طبقتهم ومن قبلهم ومن بعدهم كلهم اتفقوا على إثبات نصوص الصفات من الكتاب والسنة على ظاهرها، وذم التأويل الذي هو التحريف، وقالوا صفات الله الواردة في الكتاب والسنة على ظاهرها، الظاهر الذي يليق بالله تعالى لا الظاهر المناسب للمخلوق، إذا أجمعوا على هذا، أجمع الصحابة والتابعون وعلماء تابع التابعين، هؤلاء هم الناس. أين تذهب الناس عن هذه العقيدة؟ ومن ترك هذه العقيدة إنما اتبع غير سبيل المؤمنين. هؤلاء هم الناس الذين ينبغي أن يقتدى بهم. إلى أن قال